بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو ابن القطان يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، تفسير للصائر، الصائر أي الشق، شق الباب. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، أي جعفر بن أبي طالب، وذكر بكاءهن، أي على جعفر وربما على صاحبيه، فهؤلاء الثلاثة كانوا أمراء في غزوة موتة، توالى موتهم في تلك الغزوة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ظهر منه ذلك. قال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، أي عن البكاء والصياح. فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، أي أنكر عليهن ولم يطعنه. فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، أي لم ينتهينا عن البكاء. قالت، أي عائشة، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك. فخاطب ذلكم الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن، فرجع إليه مرارا فقال: فلم ينتهينا وغلبننا. فقالت له عائشة: أرغم الله أنفك، أي ألصق الله أنفك بالرغامة وهو التراب، دعاء عليه، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال النووي: معناه، أي معنى قول عائشة، أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء، والعناء بالمد المشقة والتعب. وقولهم أرغم الله أنفه، أي ألصقه بالرغام والتراب، وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته، لأن الناس يتفاوتون في مواقفهم وفي آثارهم وأشخاصهم، فمن الناس من له أثر قوي، له هيبة لا يزيد على الكلمة على المرة الواحدة، هيبة مهاب، ومن الناس من هو ضعيف الهيبة أو عديم الهيبة لا يبالى بكلامه. ثم أيضا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي تؤدب أبنائها، رأت من هذا الرجل يعني ترددا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء النساء، وأكثر التردد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما ذكر وخاطبته بذلك الخطاب. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء يتحول الإسناد، وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله ابن عمرو بن سرح المصري. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب وهو المصري عن معاوية بن صالح كذلك حاء أي تحول الإسناد. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم وهو الصفار كلهم وهم عبد الله بن نمير أي قبل قوله حاء أي قبل تحول الإسناد كلهم أي عبد الله بن نمير ومعاوية بن صالح وعبد العزيز بن مسلم رووا الحديث عن يحيى بن سعيد. إذن هو الأنصاري يا إخوان طبقته عالية. ابن القطان أنزل بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله من العي. وقال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث الأنصارية صحابية مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة. عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ أم سليم وهي أم أنس أم سليم وهي بنت ملحان ابن خالد الأنصارية والدة أنس كما تقدم. قالت أم عطية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوحي بايعهن ومن ضمن البيعة أخذ عليهن ألا ينحن على الميت على الأموات ألا يبكين مع صياح نحو ذلك إذ أن أهل الجاهلية كانوا ينوحون على موتاهم فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأخذ البيعة عليه أي على عدم فعله. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة وهي بنت سيرين أخت محمد عن أم عطية وهي نسيبة قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم أي ممن أخذ عليهن البيعة لم توفي غير أم سليم وأيضا غيرها ممن ذكر في الطريق الأول. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن حفصة وهي بنت سيرين عن أم عطية قالت رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا أي إلى قوله ولا يعصينك في معروف قالت كان منه أي من تلك البيعة النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ولا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. قرأنا حديثين الأول عن عائشة وقد رواه البخاري والثاني عن أم عطية وقد رواه البخاري كذلك. أما الحديث الأول قالت عائشة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وهو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء أمراء غزوة مؤتة كما تقدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمير القوم زيد بن حارثة، فإن مات فجعفر، فإن مات فعبد الله، أو نحو هذا الترتيب. ثم مات الأول فخلفه الثاني أخذ الراية، ثم الثالث، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه ورجع بما بقي من الجيش. وهذا فيه أن لا بأس أن يعين أكثر من واحد، يقال الأمير فلان، فإن مات ففلان، فإن مات ففلان، إن غلب على الظن أنه قد يحصل عليهم ضرر لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك. ولا يعني أنه يتولى الأمر اثنان فأكثر في وقت واحد، لا، لكن فلان فإن مات ففلان، وهكذا. في هذا الحديث أصل هذه المسألة، فبعضهم يقول الملك فلان، ولي العهد فلان، ولي العهد الثاني فلان، وهكذا. هذا من أدلة هذا الترتيب. قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، أي حزنا على أصحابه وعلى هؤلاء الأمراء، على هؤلاء الصحابة الذين أبلوا في الله بلاء حسنا، وهكذا حزن الصحابة رضي الله عنهم. قالت أي عائشة: وأنا أنظر من صائر الباب، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من معه، بعد أن جاءهم الخبر وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، أي من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، يعني الزوجات وربما بناته وبعض قريباته، وذكر بكاءهن، أي يبكين، ربما حصل رفع صوت، فأمره أن يذهب فينهاهن، فيه إنكار المنكر والإرسال في ذلك. فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبنا يا رسول الله، أي من شدة الواجد استمرين فيما هن فيه من البكاء. والأولى أن يتركن ذلك. فعائشة رضي الله عنها أنكرت على هذا الرسول كثرة الترداد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الموقف مع شدة الحزن، وحصل المقصود بالمرة الأولى إنكار المنكر وإبلاغهن ذلك، حصل المقصود بالمرة الأولى، لكن هو جعله يكرر. والله يقول: ما عليك إلا البلاغ. وقال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقامت الحجة بذلك، فأنكرت عليه عائشة بما تقدم. فقال قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فحث في أفواهن من التراب، أي لإصرارهن على ذلك، فأنكرت عليه عائشة كما تقدم. ثم أخذنا الحديث الثاني، وهو حديث أم عطية نسيبة رضي الله عنها، وذكرت البيعة التي أخذها عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن، استغفر لهن الله. فأخذ البيعة عليهن بهذه الأمور المذكورة في الآية. وأيضا مما أخذ البيع عليهن في هذا النياحة، لا ينحن، لما شهر من أهل الجاهلية أنهم كانوا ينوحون، والنساء كذلك، فأخذ عليهن البيعة ألا ينحن الأموات. قالت أم سليم: لم يوفي إلا خمس، ما وفت من امرأة إلا خمس، وذكرت الخمس كما في الحديث، أي وغيرهن لم يحصل الوفاء منهن لشهرة النياحة في أوساطهن، ولأن الناس رجال ونساء يتفاوتون في الإيمان والامتثال، وفي الطريق الأخيرة قالت أي أم عطية نسيبة: فقلت يا رسول الله أثناء البيعة إلا أهل فلان، أي استثنت أنها لا تستطيع ألا تنوح عند هؤلاء عند أهل فلان، قالت إلا أهل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، أي أسعدوني أي ساعدوني في البكاء على مصيبتي على بعض الأموات. والإسعاد قال الحافظ فتح الباري: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه، ويقال إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه على ساعد صاحبه عند التعاون على ذلك، ساعدي مع ساعدك، هذا أصل الإسعاد. وبعضهم يقول نتساعد أو نتكاتف، كتفي مع كتفك، نتساعد أي ساعدي مع ساعدك على هذا الأمر. قد يكون هذا الأمر يعني مرغب فيه وقد يكون غير مرغب فيه، فإن كان خيرا فهو من البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى، وإن كان إثما أو غير ذلك فهو ولا فائدة فيه، فهو من قبيل ما لا يفرح به، وإن كان معصية فهو من الإثم والعدوان. قال النبوي رحمه الله في توجيه قول أم عطية: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة، ومقصود التحذير من الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث، وقصة نساء جعفر بهذا الحديث، وقصة نساء جعفر أي كأنهن استمرن في البكاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن، قال ارجع فاحثوا في أفواهن التراب. قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية، والصواب ما ذكرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلقا، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره، والله أعلم. وهذا كلام سديد الإمام النووي رحمه الله. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أن تسعد آل فلان لأنهم أسعدوها في الجاهلية هذا خاص بها بآل فلان، فلا يجوز لغيرها أن تنوح ولا يجوز لها أن تنوح في غير آل فلان، لهذا الحديث وللحديث الأخرى التي فيها النهي عن النياحة. وهذا يا أخوان الاستثناء مثل قول نيار خال البراء، قال يا رسول الله إني ذبحت ضحيتي قبل أن أصلي ولي عناق هي أحب إلي من شاتين، تجزي عني؟ قال فأذن له، قال ولا تجز عن أحد غيرك، أو بهذا المعنى. فهذا خاص به، وإلا الجذع من المعز لا يجزي، وهذا خاص بذلك الصحابي رضي الله عنه. وكذلك النياحة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وأذن لأم عطية عند آل بن فلان تسعدهم كما أسعدوها، والله المستعان. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.